إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتاب الاستقامة في الفصل الذي عقده للمحبة، وهو سبحانه يبغض الفواحش ولا يحبها ولا يأمر بها، كما قال تعالى: إن الله لا يأمر بالفحشاء. فإذا كان الجمال متضمنا لعدم ما هو أحب إليه أو لوجود ما هو أبغض له، لزم من ذلك فوات ما في الجمال المحبوب. فإذا كان في جمال الثياب بطر وفخر وخيلاء وسرف، فقد قال في الحديث نفسه: الكبر بطر الحق. فهو سبحانه لا يحب كل مختال فخور. وقال تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، بل هو يبغض البطر والبطر الفخور والاختيال والمختال والإسراف والمسرف. وقال: وأن المسرفين هم أصحاب النار. فلهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره خيلاء وبطرا. والحديث في الصحيحين، فإنه يبغض فلا ينظر إليه، وإن كان فيه جمال فإن ذلك غرق في جانب يبغضه الله تبارك وتعالى من الخيلاء والبطر. وكذلك الحرير فيه من السرف والفخر والخيلاء ما يبغضه الله وينافي التقوى التي هي محبوب الله، كما ثبت في الصحيحين عنه أنه نزع فروج الحرير وقال: لا ينبغي هذا للمتقين. والفروج من الحرير قباء شق من خلفه، فنزعه صلى الله عليه وآله وسلم وقال: لا ينبغي هذا للمتقين. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: والمقصود من هذا أنه رحمه الله تعالى يريد، شيخ الإسلام رحمه الله يريد، أن قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، يعني الجمال الذي ليس فيه ما حرمه، جمال مما شرعه الله كاللباس الحسن للجمعة وغيرها، وكالعناية بإزالة الأوساخ ونحوها. أما إذا كان الجمال يقصد من ورائه الإسراف والتبذير وتعاطي ما حرم الله، أو يقصد من ورائه الاستعانة به على ما حرم الله، كره من هذا الجانب ولم يكن محبوبا، وإنما يكون محبوبا إذا كان عونا على طاعة الله، أو ليس فيه محذور مما حرمه الله. فإذا تعاطى الجمال على وجه يفخر به ويتكبر به على الناس، أو على وجه الإسراف والتبذير، أو على جهة الاستعانة بذلك على معاصي الله والانجراف في الكبائر والتعرض للنساء وما أشبه من الأشياء المنكرة، صار هذا منكرا، وصار هذا بغيضا إلى الله سبحانه وتعالى، نسأل الله السلام. وهكذا كل خلق أحبه الله، إنما هو محبوب إذا لم يستعن به العبد على معاصي الله جل وعلا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكذلك سائر ما حرمه الله وكرهه مما فيه جمال، فإن ذلك لاشتماله على مكروه ألحق على ما فيه مما يبغضه الله أعظم مما فيه من محبوبه، ولتفويته ما هو أحب إليه منه. وكذلك الصور الجميلة من الرجال والنساء، فإن أحدهم إذا كان خلقه سيئا بأن يكون فاجرا أو كافرا، معلنا أو منافقا، كان البغض أو المقت لخلقه ودينه مستعليا على ما فيه من الجمال الخلقي، كما قال تعالى عن المنافقين: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وقال: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. فهؤلاء إنما أعجبه صورهم الظاهرة للبصر، وأقوالهم الظاهرة للسمع لما فيه من الأمر المعجب، لكن لما كانت حقائق أخلاقهم التي هي أملك بهم مشتملة على ما هو أبغض الأشياء وأمقتها إليه، لم ينفعهم حسن الصورة ولا حسن الكلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. أخرجه مسلم في صحيح. وقد مر من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه لم ينفي نظر الإدراك والإحاطة، وإنما نفى نظر المحبة، لأنه يرى صورهم ويرى أموالهم ولا يغيب شيء من ذلك وإن دق عنه جل وعلا، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وكذلك المرأة والصبي إذا كان فاجرا، فإن ذلك يفوت حسن الخلق والتقوى التي هي أحب إلى الله من ذلك، ويوجب بغض الله للفاحشة ولصاحبها ولسيء الخلق، ويوجب مقته وغضبه عليه، ما هو أعظم بكثير مما فيه من الجمال المقتضي للمحبة. إن الله جميل يحب الجمال، ولكن لا بد من تقييد وتخصيص، كما ترى في هذا الكلام المتين من كلام شيخ الإسلام رحمه الله. فلو كانت الصورة حسنة لامرأة أو لصبي، ولكن كانت منطوئة على الفجور، فذلك يفوت حسن الخلق ويفوت التقوى التي هي أحب إلى الله من الصورة الظاهرة، ويوجب بغض الله للفاحشة ولصاحبها ولسيء الخلق، ويوجب مقته وغضبه عليه، ما هو أعظم بكثير مما فيه من الجمال المقتضي للمحبة، فيكون مبغوضا لا محبوبا. وكذلك القوة، وإن كانت من صفات الكمال التي يحبها الله، المؤمن القوي أحب إلى الله كما مر. فإذا القوة وإن كانت من صفات الكمال التي يحبها الله، فإذا كانت الإعانة على الكفر والفجور الذي بغض الله ومقته عليه وتفويته لما يحبه من الإيمان والعمل الصالح أعظم بكثير من مجرد ما في القوة من الأمر المحبوب، ترجح جانب البغض بقدر ذلك. فالمؤمن القوي أحب إلى الله تبارك وتعالى من المؤمن الضعيف، وهو خير من المؤمن الضعيف. القوة تكون في البدن وتكون في الدين والإيمان، فإذا كان المؤمن ضعيفا في بدنه قويا في إيمانه، وغيره يكون قويا في بدنه ضعيفا في إيمانه، فإن الأول يكون أحب إلى الله عز وجل، ويكون خيرا من هذا الذي قوته في بدنه لا في إيمان. والقوة التي يحبها الله تبارك وتعالى إذا فوتت ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح، كأن يجعلها في غير محبوب الله تبارك وتعالى وفي غير ما يرضيه، فإذا يترجح جانب البغض حينئذ، ويكون مع القوة التي هي من صفات الكمال التي يحبها الله تبارك وتعالى يكون مبغوضا لا محبوبا. إذا كانت القوة في الإيمان كان الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: والمقصود القوة في الخير، المؤمن القوي. فالمؤمن لا يكون إلا هكذا، لأن إيمانه يدعوه إلى أن تكون قوته في الخير، في إنكار المنكر، وفي بذل العلم، وفي مواساة الناس، وفي إزالة الظلم إلى غير ذلك. فإذا كانت القوة تستعمل في الشر فلا خير فيها وضرت صاحبها. وهكذا قول: إن خير من استأجرت القوي الأمين، إذا كانت القوة مع الأمانة. أما إذا كانت القوة تخالف الأمانة وكان قويا في الباطل، صارت قوته ضررا عليه وصارت مذمومة لأنها لم تنفعه بل ضرت، نسأل الله العافية. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن المعلوم أن الله يحب الحسنات وأهلها ويبغض السيئات وأهلها، فهو يحب كل ما أمر به أمر إيجاب أو أمر استحباب، وكل ما حمده وأثنى عليه من الصفات مثل العلم والإيمان والصدق والعدل والتقوى والإحسان وغير ذلك، ويحب المقسطين، ويحب التوابين، ويحب المتطهرين، ويحب المحسنين، ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، ويبغض الكفر وأنواعه والظلمة والكذبة والفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أغير منه، وكل ما حرمه يبغضه. فإذا كان مع الجمال أو غيره مما فيه وجه محبة ما هو بغيض من الفواحش أو الكذب أو الظلم أو غير ذلك، كما ذكره في قوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فإن ذلك يفوت ما هو أحب إلى الله من الجمال بكثير، ويوجب من مقت الله وبغضه ما هو أعظم بكثير مما لمجرد الجمال من الحب، ويوجب النهي عما يوجب هذه السيئات الكثيرة، ويفوت الجمال الأفضل وهو كمال الخلق وحسنه وما في ذلك من الحسنات، وكان ما في ذلك من المبغضات وترك المحبوبات راجحا على الحب الذي للجمال. وعلى هذا يجري الأمر على محبة الإنسان للشيء الجميل من الصورة والنظر إليه، وما يدخل في ذلك من قوة الحب والزيادة فيه التي تسمى العشق. فإن ذلك إذا خلى عن المفسدة الراجحة، مثل أن يحب الإنسان امرأته وجاريته حبا معتدلا، أو أن يحب ما لا فتنة فيه كحبه للجميل من الدواب والثياب، وأن يحب ولده وأباه وأمه ونحو ذلك من محبة الرحم كنوع من المال، يحب بل معتدل، فهذا حسن. أما إذا أحب النساء الأجنبيات أو المردان ونحو ذلك، فهذا الحب متضمن للمحبة الحيوانية، وليس في ذلك مجرد محبة الجمال. والمحبة الحيوانية مما يبغضها الله ويمقتها ويمقت توابعها، وكل ذلك منهي عنه، سواء كان مع المحبة فعل الفاحشة الكبرى أو كان للتمتع بالنظر والسماع وغير ذلك. فالتمتع مقدمات الوطء، فإن كان الوطء حلالا حلت مقدماته، وإن كان الوطء حراما حرمت مقدماته، وإن كان في ذلك رفض للجمال كما فيه رفض للذة الوطء المحرم. فإن ما في ذلك مما يبغضه الله ويمقت عليه أعظم مما في مجرد الجمال من الحب، وذلك متضمن لتفويت محاب الله من التقوى والعفاف والإقبال على مصالح الدين والدنيا، أعظم بكثير مما فيها من مجرد حب الجمال. لهذا كانت هذه مذمومة منهيا عنها، حتى حرم الشارع النظر في ذلك بلذة وشهوة وبغير لذة وشهوة إذا خاف الناظر الفتنة، والفتنة مخوفة في النظر إلى الأجنبية الحسنة والأمراض الحسن في أحد قولي العلماء الذي يصححه كثير من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما، وهذا قد يختلف باختلاف العادات والطبائع. وأما النظر للحاجة من غير شهوة ولا لذة فيجوز. ولهذا لم يأمر الله ولا رسوله ولا أهل العلم والإيمان بعشق الصور الجميلة، ولا أثنوا على ما كان كذلك، وكذلك العقلاء من جميع الأمم، ولكن طائفة من المتفلسفة والمتصوفة تأمر بذلك وتثني عليه لما فيه زعموا من إصلاح النفس ورياضتها وتهذيب الأخلاق واكتساب الصفات المحمودة من السماحة والشجاعة والعلم والفصاحة والاختيال ونحو ذلك من الأمور، حتى إن طائفة من فلاسفة الروم والفرس ومن اتبعهم من العرب تأمر به، وكذلك طائفة من المتصوفة، حتى يقول أحدهم ينبغي للمريد أن يتخذ له صورة يجتمع قلبه عليها ثم ينتقل منها إلى الله. والمراد بالصورة ها هنا ما يكون من الصورة الحسنة، فهم يقولون ينبغي للمريد أن يتخذ له صورة، أي أن يعشق صورة لامرأة أو لأمرد يجتمع قلبه عليها ثم ينتقل منها إلى الله. وربما قالوا إنهم يشهدون الله في تلك الصورة ويقولون هذه مظاهر الجمال، ويتأولون قوله صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال على غير تأويله. فهؤلاء وأمثالهم ممن يدخل في ذلك يزعمون أن طريقهم موافق لطريق العقل والدين والخلق، وإن اندرج في ذلك من الأمور الفاحشة ما اندرج. وهؤلاء لهم نصيب من قوله تعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، لكن العرب الذين كانوا سبب نزول هذه الآية إنما كانت فاحشتهم التي قالوا فيها ما قالوا طوافهم بالبيت عراه لاعتقادهم أن ثيابهم التي عصوا الله فيها لا تصلح أن يعبد الله فيها، فكانوا ينزهون عبادة الله عن ملامسة ثيابهم فيقعون في الفاحشة التي هي كشف عوراتهم. قال الشيخ ابن باز رحمه الله وهذا أصله الجهل، والداء العضال هو الجهل، فإنهم يقولون ثياب عصينا الله فيها ما نطوف فيها، ويستعيرون من الحمص ثيابا أو يلبسون شيئا جديدا فيطوفون به. والحق أن الذين كانوا يفعلون ذلك هم الحمص وحدهم، وأما سائر العرب فما كانوا يستعيرون من الحمص شيئا، وإنما يطوفون حول البيت بثيابهم. الحمص وحدهم هم الذين كانوا يقولون لا نطوف حول البيت بثياب عصينا الله فيها، فكانوا يخلعون ثيابهم ويطوفون عراه. حتى إن المرأة كما سيأتي في كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى تجمع يديها على موطن العفة منها وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. فكانوا يصلون إلى هذا الأمر الكبير، وهو أنهم يطوفون بالبيت عراه ويكشفون عوراتهم، وهم يعتقدون أنهم يتقربون بذلك إلى الله جل وعلا. لكن الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يقول يستعيرون من الحمص ثيابا أو يلبسون شيئا جديدا فيطوفون به، وليس كل واحد عنده ذلك، فلهذا يطوفون عراة حتى النساء. هذا من الجهل والمنكر العظيم الذي ذمه الله وعابه وظنوه دينا. وهكذا ما وقع لبعض الصوفية والفلاسفة من عشق الصور والتمتع بالصور الجميلة من النساء والمردان، حتى وقعوا في الفواحش والمحرمات، وزعموا أنهم بهذا يستدلون على عظمة الله وعلى من خلق هذا الشيء وجعل فيه هذا الجمال، فيستدلون به بزعمهم على معرفة الله جل وعلا، وهذا من الجهل والضلالات، فإن هذا جرهم إلى الوقوع في الفواحش والمنكرات وهم لا يشعرون. نسأل الله العافية. الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى له كتاب عظيم من كتبه هو الداء والدواء، أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. وأصل كتابة الكتاب وسببه أن رجلا رفع إليه سؤالا يتعلق بالعشق، فكتب الكتاب كله في علاج هذا الأمر العظيم. ابن عباس رضي الله عنهما في يوم عرفة بعرفة رفع إليه غلام كأنه عود الخلال، عود الخلال الذي ينظف به المرء ما بين أسنانه كناية عن هزاله وضعفه، فقال ابن عباس لما رآه هكذا وقد رحمه: ما به؟ قالوا: ما به من شيء إلا العشق. فكان عامة دعائه: اللهم إني أعوذ بك من العشق في ذلك الموسم. هذا أمر كبير. وأما مقدماته من النظر وما يترتب على النظر بعد ذلك من هذا الذي ذكره الصوفية، فإنه يؤدي إلى اختلال ظاهر وباطن، وإلى البعد عن دين الله تبارك وتعالى بالكلية، وعن الانقطاع عن العبودية. ومع ذلك هم يقولون: ينبغي أن يتخذ لنفسه صورة جميلة يعشقها ثم يترقى منها إلى معرفة الله جل وعلا، وهذا كله من الضلال المبين، لكن هذا دينهم. لذلك تجد شائعا في أشعارهم الغزل بالمذكر، فدائما ما يتغزلون بالمذكر في أشعارهم. ثم إنهم يعبدون الأنثى، فعبادة الأنثى شائعة في دين الصوفية أيضا، بل إن ابن عربي له ديوان كامل يتغزل فيه ويتكلم عن عبادة الأنثى، ويقول من يقول ممن نقل عنه وممن لم ينقل إنه إنما يريد بذلك الذات الإلهية، وهذا كله من الضلال المبين، بل من الخروج من ربقة الإسلام العظيم. على المرء أن يجتهد في البعد عن النظر إلى المحرمات، لأنه لا يدري، لعل نظرة تورثه خروجا من دين الله جل وعلا، لأنه قد يفتن. فعلى الإنسان أن يجتهد في البعد عن هذه المحرمات، أن يجتهد في الإقبال على رب الأرض والسماوات بطاعة دينه الذي بيّنه ووضحه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن هؤلاء الذين كانوا يتنزهون وينزهون عبادة الله عن ملامسة ثيابهم التي عصوا فيها ربهم، يقول: أما هؤلاء فأمرهم أجل وأعظم، يعني أولئك الذين يشبهون هؤلاء، إذ غاية ما كان أولئك يفعلون طواف الرجال والنساء عراة مختلطين، حتى كانت المرأة منهم تقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. أخرجه مسلم رحمه الله في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما. ولم يكن ذلك الاختلاط والاجتماع إلا في عبادة ظاهرة لا يتأتى فيها فعل الفاحشة الكبرى، ولم يقصدوا بالتعري إلا التنزه من لباس الذنوب بزعمهم. فالذين يجتمعون من الرجال والنساء والمردان لسماع المكاء والتصدية ويطفئون المصابيح حتى لا يرى أحدهم الآخر، حتى اجتمعوا على غناء وزنا ومطاعم خبيثة وجعلوا ذلك عبادة، هؤلاء شر من أولئك بلا ريب، أي هؤلاء شر من أولئك الذين كانوا يطوفون حول البيت عراه بلا ريب، فإن هؤلاء فتحوا أبواب جهنم، كما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكثر ما يدخل الناس النار؟ قال: الأجوفان، الفم والفرج. قال الترمذي: حسن صحيح. وليس في لفظ الترمذي في الحقيقة الأجوفان، ولكن أخرجه أحمد وابن ماجه وحسنه الألباني وغيره. وكذلك روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أخوف ما أخاف عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الفتن. أخرجه أحمد وصححه الألباني. سئل الشيخ ابن باز: وإذا كان النظر بغير شهوة ولا لذة فيجوز؟ قال: إذا كان في الأسواق والطرقات مع المردان ما قصد شهوة، إنما نظر لحاجة ليس في نفسه شيء ولا في قلبه شيء. وهكذا نظر الرجل العارض إلى النساء لم يقصده، بل فجأة فلا يضر. أما تعمد النظر فيدعو للشهوة من جهة النساء ومن جهة المردان. أما النظر العارض الذي دعت إليه الحاجات، أما اتخاذه صاحبا وصديقا ليتمتع بجماله، فهذا يضر دون شك. ما ذكره من حال الصوفية ودعلهم هذا عبادة، هل يعد من الكفر بالله جل وعلا؟ فقال رحمه الله: لا، بل هو بدعة، من جهة أنهم ابتدعوا في الدين ما لم يأذن به الله، لأن البدعة تكون هكذا، وإحداث ما لم يشرعه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، يتعبد بأمر لم ينزل به كتاب ولم تنطق به سنة، فيتعبد بهذا الأمر ويجعله عبادة وقربة، فهذه هي البدعة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حجبت النار بالشهوات، وحجبت الجنة بالمكاره، وفي رواية مسلم: حفت مكان حجبت. وإذا كانت النار محجوبة ومحفوفة بالشهوات لم يدخل النار إلا بها، وإذا كانت الجنة محجوبة ومحفوفة بالمكاره لم يدخل الجنة إلا بها. وفي صحيح البخاري عن سهل بن سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. وما بين لحييه يتناول الكلام والطعام، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي شريح الخزاعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فبين صلى الله عليه وسلم أنه من ضمن له هذين ضمن له الجنة. وهذا يبين خطر اللسان وخطر الفرج وخطر المآكل والمشارب. يقول الشيخ ابن باز: فلهذا في هذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة، يعني عن الله سبحانه، لأنه رسول الله. فهذا يدل على خطر ما بين اللحيين وهو اللسان، وهكذا البطن، فإنه مدخل للطعام والشراب. فالواجب أن يحذر التساهل في المأكل والمشرب والكلام. وهكذا ما بين رجليه وهو الفرج، فمن صان فرجه وحفظ لسانه وحفظ مأكله ومشربه وابتعد عن الكسب الحرام فهو من أهل الجنة بهذا الحديث، والله المستعان. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا يقتضي أن من هذين يدخل النار، ولهذا حرم الله الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وحرم أيضا انتهاك الأعراض، وجعل في القذف بالفاحشة من العقوبة المقدرة، وهي حد القذف 80 جلدة. وبين صلى الله عليه وسلم أن الزنا من الكبائر، وأن قذف المحصنات الغافلات من الكبائر، وهو من نوع الكبائر إذا لم يأت عليه القاذف ب4 شهداء، وإن كان قد وقع، يعني وإن كان قد وقع ورأى ذلك عيانا، إلا أنه لا يستطيع أن يأتي ب4 شهداء، فإنه حينئذ يجلد 80 جلدة حد القذف، كما قال الله جل وعلا: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. لأنه أظهر ما يحب الله إخفاءه. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه، فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، بات يستره ربه ويصبح يكشف ستره. وقال: من ابتلي من هذه القاذورة بشيء فليستتر بستر الله، فإنه من يبدل لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. أخرجه الحاكم والبيهقي وصححه الألباني لغيره. وفي الصحيحين عن صفوان ابن محرز أن رجلا سأل ابن عمر رضي الله عنهما: كيف سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ قال: يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقول: عملت كذا وكذا، فيقول: نعم، ويقول: عملت كذا وكذا، فيقول: نعم، فيقرره، ثم يقول: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ولهذا يكثر وقوع الناس في أحد هذين الذنبين، فمن الناس من يبتلى بالفاحشة وإن كان ممسكا عن الكلام، ومن الناس من يبتلى بالكلام والاعتداء على غيره بلسانه وإن كان عفيفا عن الفاحشة. يعني تجد الرجل يتنزه عن أكل الحرام ولو كان دانقا ولو كان حبة، فلا يدخل بطنه إلا الحلال، ولا يعتدي على أمثال هذه الحرمات بحال، ولكنه يفري بلسانه أعراض المسلمين فريا، فيتنزه عن أكل الحرام وهو لا يستطيع أن يمسك لسانه عن الكلمة العوراء فضلا عن العمياء، فيقع في أعراض المسلمين مع أنه يتنزه في مطعمه عن الحرام والشبه. فالشيخ رحمه الله تعالى يبين هذين الخطرين، ما يتعلق باللسان من حيث الكلام، وما يتعلق أيضا بالوقوع في الفواحش، لأنه يتكلم عن الأمرين اللذين من ضمنهما للنبي صلى الله عليه وسلم ضمن له الجنة. من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. فيقول: من الناس من يبتلى بالفاحشة وإن كان ممسكا عن الكلام، ومن الناس من يبتلى بالكلام والاعتداء على غيره بلسانه وإن كان عفيفا عن الفاحشة. وأيضا فإن من الكلام المنهي عنه الخوض في الدين بالبدع والضلالات مع تضمنه لشهوة الطعام، وما بين الفرجين يتضمن أقوى الشهوات، وذلك من الاستمتاع بالخلاق في الدنيا، كما جمع الله تعالى بينهما بقوله: فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. فالأول يتضمن الشبهات، والثاني يتضمن الشهوات. الأول يتضمن الدين الفاسد، والثاني يتضمن الدنيا الفاجرة. السلف يحذرون من هذين النوعين، من المبتدع في دينه والفاجر في دنياه. كل من هذين النوعين وإن لم يكن كفرا محضا فهذا من الذنوب والسيئات التي تقع من أهل القبلة. وجنس البدع وإن كان شر، لكن الفجور شر من وجه آخر، وذلك أن الفاجر المؤمن يفعل الفجور الذي هو حرام محض، لكن مقرونا باعتقاده لتحريمه، وتلك حسنة في أصل الاعتقاد. وأما المبتدع فلا بد أن تشتمل بدعته على حق وباطل، لكن يعتقد أن باطلها حق أيضا، ففيه من الحسن ما ليس في الفجور، ومن السيء ما ليس في الفجور، وكذلك بالعكس. فمن خلص من الشهوات المحرمة والشهوات المبتدعة وجبت له الجنة. وهذه هي الثلاثة: الكلام المنهي عنه، والطعام المنهي عنه، والنكاح المنهي عنه. فإذا اقترن بهذه الكبائر استحلالها كان ذلك كفرا، تجد في النسخ كان ذلك أمرا. فقال الشيخ ابن باز رحمه الله: من استحلها كفر. يقول: لعلها كان ذلك كفرا، يعني على عكس ما أثبته الطابعون. أو أمراً آخر أعظم، فالكلام فيه شيء، لأن الذي يستحل الزنا ويستحل المعاصي يكفر. إذن فاستقيم الكلام هكذا، فإذا اقترن بهذه الكبائر استحلالها كان ذلك كفرا. فكيف إذا جعلت طاعة وقربة وعقلا ودينا، وهؤلاء هم الذين يستحقون عقوبة أمثالهم من الأمم، كما ثبت في الصحيح أنه يكون في هذه الأمة من يمسخ قردة وخنازير، وكما روي أنه سيكون فيها خسف وقذف ومسخ. وقال بعض السلف في قوله جل وعلا وما هي من الظالمين ببعيد، قال أي من ظالمي هذه الأمة. وفي ذلك من الأحاديث ما يضيق هذا الموضع عن ذكره، وفي عامتها يذكر استحلالهم له، وأصل الضلال والغي من هؤلاء الذين يستحسنون عشق الصور ويمدحونه ويأمرون به، وإن قيدوه مع ذلك بالعفة، فإن المحبة هي أصل كل حركة في العالم. فالنفس إذا لم يكن فيها حركة ولا هي قوية الهمة والإرادة حتى تحصل لها محبة شديدة، كانت تلك المنهيات عنها هي أصول الشر، وهي التي إذا ظهرت قامت الساعة، كما في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أنه قال لأحدثنكم حديثا لا يحدثكموه أحد بعدي، سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا ويقل الرجال وتكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد. قال الشيخ ابن باز رحمه الله وهذا وقع من أزمان طويلة وكثيرة ولا يزال يقع، فلا يزال العلم يقل، ولا يزال شرب الخمر يكثر، ولا يزال أيضا يفشو الزنا والعياذ بالله في الناس بسبب ضعف الإيمان وقلة العلم وظهور أسباب الفواحش من تبرج النساء وإظهارهن لمحاسنهن واختلاطهن بالرجال، فيكثر هذا كله، نسأل الله العافية. قال ويقل الرجال تارة بقلة الأولاد الذكور، وتارة بما قد يقع من الحروب التي تقضي على الرجال، وتارة بأسباب أخرى، نسأل الله السلام. قال شيخ الإسلام رحمه الله فمن ظهور الجهل ظهور الكلام في الدين بغير علم، وهو الكلام بغير سلطان من الله، وسلطان الله كتابه. ومن ظهور الزنا ظهور اللواط، وإن كان له اسم يخصه فهو شر نوعي الزنا، ولكون ظهور شهوات الغي البطن والفرج هي أغلب ما يدخل الناس بسبب النار، وهي أغلب ما يدخل الناس النار، كما ذكر ذلك النبي المختار صلى الله عليه وسلم فيما أخرجاه في الصحيحين عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد. والسرقة بالمال الذي هو أعظم مقصود الأكل، ولهذا يعبر عن أخذ المال بالأكل كقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وهذه الثلاثة هي التي يعقد الفقهاء فيها أبواب الحدود، باب حد الزنا، باب حد السرقة، باب حد شرب الخمر، رابعها باب حد القذف، وهو مندرج فيما بين لحييه وبين رجليه. وقد روى هذا الحديث البخاري عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني العبد حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يقتل وهو مؤمن. قال عكرمة قلت لابن عباس كيف ينزع الإيمان منه؟ قال هكذا وشبك بين أصابعه ثم أخرجها، فإن تاب عاد إليه هكذا وشبك بين أصابعه. كيف ينزع؟ شبك بين أصابعه وقال هكذا، فإن تاب عاد إليه هكذا وشبك بين أصابعه. أخرجه البخاري واللفظ له ومسلم. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: والمعنى وهو مؤمن يعني الإيمان الواجب الذي يردع عن المعاصي، ويريد الإيمان المطلق الإيمان الكامل، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن إيمانا كاملا، ولكنه مؤمن إيمانا دون ذلك، لا أنه ينفي عنه الإيمان مطلقا، وإنما ينفي عنه الإيمان المطلق ولا ينفي عنه مطلق الإيمان. هذا مهم جدا، لأن أول مسألة وقع الافتراق بين الأمة بسببها هي الفاسق الملي. الخوارج كفرت بالمعصية، كفرت بالكبيرة، وأخرجت من الملة وخلدت في النار. المعتزلة لم تكفر، وإنما أخرجت من الإسلام ولم تدخل في الكفر، ولكن تخلد في النار. ففي المآل يتفق المعتزلة والخوارج، وأما في الحال فيختلفان. فأما الخوارج فيحكمون بكفره، بخروجه من الإسلام ودخوله في الكفر، وأما المعتزلة فيقولون بخروجه من الإسلام وعدم دخوله في الكفر، فهو في منزلة بين المنزلتين. هذه هي المسألة الكبيرة، وهم يحتجون بمثل هذا الحديث، فيقولون: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، إلى غير ذلك مما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني وهو مؤمن ينفي عنه النبي صلى الله عليه وسلم مطلق الإيمان فيخرجه من الإيمان ويدخله في الكفر، أو يخرجه من الإيمان ولا يدخله في الكفر فيكون بين المنزلتين؟ حاشا، وإنما يخرجه من الإيمان المطلق ويثبت له مطلق الإيمان، فمعه إيمان ضعيف لا يرده ولا يصده عن الوقوع في أمثال هذه الكبائر. يقول الشيخ: وهو مؤمن يعني الإيمان الكامل، هو يقول الإيمان الواجب. والدقة ها هنا تقتضي أن تقول الإيمان الكامل الذي يردع عن المعاصي، وليس معناه أنه مرتد كما تقوله الخوارج، لا، فهو ليس معه الإيمان الرادع، إنما وقع في هذه المعاصي لاستيلاء الشهوة عليه والمعصية، فقل إيمانه وضعف الإيمان الذي يردعه، ومعه أصل الإيمان وهو مطلق الإيمان الذي حفظ إسلامه وحكم له بإسلامه به. ولهذا قال أهل السنة والجماعة: إن المراد وهو مؤمن يعني الإيمان الكامل. الشيخ يقول: الإيمان الواجب الذي يردع عن المعاصي، وليس المراد أنه مؤمن، أي أنه ينفي عنه بمجرد الزنا والسرقة وشرب الخمر ينفي عنه الإسلام، فيكون قد ارتد عن الإسلام كما تقول الخوارج، لا، بل هو عنده أصل الإيمان، أصل الإسلام يعني، الذي يقال له مطلق الإيمان، ولكنه على خطر، بل تعاطى هذه المنكرات التي أوجبت عليه الحد، حد الزاني وحد الشارب وحد السارق، وربما أفضى به التساهل بها إلى أن يستحلها فيرتد عن دينه والعياذ بالله. إذن هو ليس بمؤمن الإيمان الكامل، ولكن عنده إيمان ضعيف هو مطلق الإيمان، فنفى عنه الإيمان الكامل وهو ثابت له مطلق الإيمان. فلا بد أن نفرق بين الأمرين، بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان. النفي في أمثال هذه النصوص إنما ينصب على الإيمان المطلق، على الإيمان الكامل الذي يردع عن أمثال هذه المحرمات، ولكن قد يكون مؤمنا إيمانا ضعيفا فلا يرده إيمانه الضعيف عن الوقوع في أمثال هذه الكبائر. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإذا اقترن بهذه الكبائر تلك المحبة في نفس صاحبها، فإنها توجب حركتها وقوة إرادتها، فيعطي من المال ما لم يكن يعطيه، ويقدم على مخاوف لم يكن يقدم عليها، ويحتال ويدبر ما لم يكن يحتاله ويدبره قبل ذلك، ويصير والها من التفكر والنظر ما لم يكن قبل ذلك. فلما رأوا ما فيه من هذه الأمور التي هي من جنس المحمودات حمدوه بذلك. وهذا من جنس من حمد الخمرة لما فيها من الشجاعة والكرم والسرور ونحو ذلك. وذلك أن هؤلاء كلهم لاحظوا ما فيها من جنس المحبوب، وأغفلوا ما تتضمنه من جنس المذموم. فإن الذي يورثه العشق من نقص العقل والعلم وفساد الخلق والدين والاشتغال عن مصالح الدين والدنيا أضعاف ما يتضمنه من جنس المحمود. وأصدق شاهد على ذلك ما يعرف من أحوال الأمم وسماع أخبار الناس في ذلك، فهو يغني عن معاينة ذلك وتجريبه. ومن جرب ذلك أو عاينه اعتبر بما فيه كفاية، فلم يوجد قط عشق إلا وضرره أعظم من منفعته. ولهذا قال أبو القاسم القشيري في رسالته: ومن أصعب الآفات في هذه الطريقة، يعني طريقة المتصوفة، صحبة الأحداث. ومن ابتلاه الله بشيء من ذلك فإجماع الشيوخ هذا عبد أهانه الله وخذله، بل عن نفسه شغله، ولو ألف كرامة أهله. وهب أنه بلغ رتبة الشهداء لما في الخبر من التلويح بذلك، يريد من عشق فعف فمات فهو شهيد ولا يثبت. أليس قد شغل ذلك القلب بمخلوق؟ وأصعب من ذلك تهوين ذلك على القلب حتى يعد ذلك يسيرا. وقد قال تعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ما الذي يحملهم على ذلك؟ يقول: من ابتلي بصحبة الأحداث، وأصعب الآفات في هذه الطريقة صحبة الأحداث. يقول هذا القشيري في الرسالة. فلماذا يصحبونهم إذن؟ لماذا لا يبتعدون عنهم أصلا ولا يجوز لهم أن يصحبوه؟ يذكرنا هذا بالرجل الذي كان في عقله شيء، وكان يذهب إذا طلع النهار إلى طحونة يديرها حمار، فكان يدور مع الحمار في طاحونته من الصباح إلى المغرب، ولا يحمل عن الحمار عبئا ولا يساعد الحمار في شيء، وإنما يمشي بجواره دائرا من الصباح إلى المساء. فإذا أذن للمغرب ذهب فاغتسل أو توضأ وقال: اللهم أعنا على هذا البلاء. فكذلك هؤلاء. يقول أبو القاسم القشيري: ومن أصعب الآفات في هذه الطريقة صحبة الأحداث، ومن ابتلاه الله بشيء من ذلك فإجماع الشيوخ هذا عبد أهانه الله وخذله، بل عن نفسه شغله، إلى آخر ما قال. وهذا الواسطي الله يقول: أراد الله هوان عبد ألقاه إلى هؤلاء الأنتان والجيف. وقال: سمعت أبا عبد الله الصوفي يقول، سمعت محمد بن أحمد النجار يقول، سمعت أبا عبد الله الحصري يقول، سمعت فتحا الموصلي يقول: صحبت 30 شيخا كانوا يعدون من الأبدال، فكلهم أوصوني عند فراقي إياهم وقالوا لي: اتق معاشرة الأحداث ومخالطتهم. ومن التقى في هذا الباب عن حال الفسق، وأشار إلى أن ذلك من بلايا الأرواح وأنه لا يضر، فما قالوه من وساوس القائلين بالشاهد، أنهم يسمون الحدث شاهدا ويأتون به في مجالس السماع ثم يضيئون عند وجهه شمعة ويطفئون المصابيح أو الشموع سوى ذلك، من أجل أن يدلهم هذا على الجمال الذي خلقه الله، بل على الله جل وعلا كما يدعون. يقول: فما قالوه من وساوس القائلين بالشاهد وإيراد حكايات عن بعض الشيوخ، كان الأولى بهم إسبال الستر على هناتهم وآفاتهم، فذلك نظير الشرك وقرين الكفر. فليحذر المريد من مجالسة الأحداث ومخالطتهم، فإن اليسير منه فتح باب الخذلان وبدء حال الهجران، ونعوذ بالله من قضاء السوء. قال شيخ ابن باز رحمه الله: مراده بالأحداث الشباب المردان، فإنهم فتنة كفتنة النساء أو أعظم، نسأل الله العافية. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهنا أصل عظيم نافع يجب اعتباره، وأن الأمور المذمومة في الشريعة كما ذكرنا هو ما ترجح فساده على صلاحه، كما أن الأمور المحمودة ما ترجح صلاحه على فساده، فالحسنات تغلب فيها المصالح، والسيئات تغلب فيها المفاسد، والحسنات درجات بعضها فوق بعض، والسيئات بعضها أكبر من بعض، فكما أن أهل الحسنات ينقسمون إلى الأبرار المقتصدين والسابقين المقربين، فأهل السيئات ينقسمون إلى الفجار الظالمين والكفار المكذبين، وكل من هؤلاء هم درجات عند الله. ومن المعلوم أن الحسنات كلما كانت أعظم كان صاحبها أفضل، فإذا انتقل الرجل من حسنة إلى أحسن منها كان في مزيد التقريب، وإن انتقل إلى ما هو دونها كان في التأخر والرجوع. وكذلك السيئات كلما كانت أعظم كان صاحبها أولى بالغضب واللعنة والعقاب. وقد قال الله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. وقال جل وعلا: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، إلى قوله: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. وقال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وكذلك قال في السيئات: إنما النسيء زيادة في الكفر. وقال: زدناهم عذابا فوق العذاب. وقال: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. وقال: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وقال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ومعلوم أن التوبة هي جماع الرجوع من السيئات إلى الحسنات، ولهذا لا يحبط جميع السيئات إلا التوبة. والردة هي جماع الرجوع من الحسنات إلى السيئات، ولهذا لا يحبط جميع الحسنات إلا الردة عن الإيمان. وكذلك ما ذكرناه في تفاوت السيئات والفسق والعصيان، فالكفار بعضهم دون بعض، ولهذا يذكر الفقهاء في باب الردة والإسلام انتقال الرجل كأحد الزوجين من دين إلى دين آخر، انتقال إلى دين خير من دينه أو دون دينه أو مثل دينه، فيقولون: إذا صار الكتابي مجوسيا أو مشركا فقد انتقل إلى شر من دينه، وإذا صار المشرك أو المجوسي كتابيا فقد انتقل إلى خير من دينه، وإذا تهود النصراني أو بالعكس فقد انتقل إلى نظير دينه، والتمجس يقر عليه بالاتفاق، وأما الإشراك فلا يقر عليه إلا بعض الناس عند بعض العلماء، والصابئة نوعان عند المحققين على قولين عند آخرين، ومعرفة مراتب الأديان محتاج إليها في مواضع كثيرة لمعرفة مراتب الحسنات. قال الشيخ ابن باز: لعلها كمعرفة مراتب الحسنات، كما أن هذه محتاج إليها يريد مراتب الحسنات، فهكذا مراتب الأديان والسيئات، فلعلها بالكاف، يعني في قوله: ومعرفة مراتب الأديان محتاج إليها في مواضع كثيرة كمعرفة مراتب الحسنات. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والفقهاء يذكرون ذلك لأجل معرفة أحكامهم وتناكحهم وذبائحهم وفي دمائهم وقتالهم وإقرارهم بالجزية المضروبة عليهم ونحو ذلك من الأحكام التي جاء بها الكتاب والسنة في أهل الملل والأحزاب الذين قال الله فيهم ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. وقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم. والعدل وضع كل شيء في موضعه كما أن الظلم وضع الشيء في غير موضعه. ولهذا لما اقتتلت فارس المجوس والروم النصارى وكان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة إذ ذاك وهو في طائفة قليلة ممن آمن به كان هو وأصحابه يحبون أن تغلب الروم لأنهم أهل كتاب وكان المشركون يحبون أن تغلب فارس لأنهم من جنسهم ليسوا بأهل كتاب. فأنزل الله في ذلك ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض. والقصة مشهورة في كتب الحديث والتفسير والمغازي. وإذا كان كذلك فقد يكون الرجل على طريقة من الشر عظيمة فينتقل إلى ما هو أقل منها شرا وأقرب إلى الخير فيكون حمد تلك الطريقة ومدحها لكونها طريقة الخير الممدوح. مثال ذلك أن الظلم كله حرام مذموم فعلاه الشرك فإن الشرك لظلم عظيم والله لا يغفر أن يشرك به. وأوسطه أي أوسط مراتب الظلم وأوسطه ظلم العباد بالبغي والعدوان وأدناه ظلم العبد نفسه فيما بينه وبين الله. فإذا كان الرجل مشركا كافرا فأسلم باطنا وظاهرا بحيث صار مؤمنا وهو مع إسلامه يظلم الناس ويظلم نفسه فهو خير من أن يبقى على كفره ولو كان تابعا لذلك الظلم. وأما إذا أسلم ظاهرا فقط وهو منافق في الباطن فهذا في الآخرة في الدرك الأسفل من النار. وأما في الدنيا فقد يكون أضر على المسلمين منه لو بقي على كفره وقد لا يكون كذلك فإن إضرار المنافقين بالمؤمنين يختلف باختلاف الأحوال. لكن إذا أسلم نفاقا فقد يرجى له حسن الإسلام فيصير مؤمنا كمن أسلم تحت السيف وكذلك من أسلم لرغبة أو رهبة أو نحو ذلك. فالإسلام والإيمان أصل كل خير وجماعه. وكذلك من كان ظالما للناس في نفوسهم وأموالهم وأعراضهم فانتقل عن ذلك إلى ما يظلم به نفسه خاصة من خمر وزنا فهذا أخف لإثمه وأقل لعذاب. وهكذا النحل التي فيها بدعة قد يكون الرجل رافضيا فيصير زيديا فذلك خير له وقد يكون جهميا قدريا فيصير جهميا غير قدري أو قدريا غير جهمي أو يكون من الجهمية الكبار فيتجهم في بعض الصفات دون بعض ونحو ذلك. فهؤلاء المتفلسفة والمتصوفة ونحوهم ممن مدح العشق والغناء ونحو ذلك وجعلوه مما يستعينون به على رياضة أنفسهم وتهذيبها وصلاحها من هذا الباب. فإن هؤلاء في طريقهم من الشرك والضلال ما لا يحصيه إلا ذو الجلال. فإن المتفلسفة قد يعبدون الأوثان والشمس والقمر ونحو ذلك فإذا صار أحدهم يروض نفسه بالعشق لعبادة الله وحده أو رياضة مطلقة لا يعبد فيها غير الله كان ذلك خيرا له من أن يعبد غير الله. وكذلك الاتحادية الذين يجعلون الله هو الوجود المطلق أو يقولون إنه يحل في الصور الجميلة متى تاب الرجل منهم من هذا وصار يسكن نفسه بعشق بعض الصور وهو لا يعبد إلا الله وحده كانت هذه الحال خيرا من تلك الحال. فهذه الذنوب مع صحة التوحيد خير من فساد التوحيد مع عدم هذه الذنوب. نسأل الله أن يتوب علينا وعلى المسلمين أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.